قاتلتهم على منهج. قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير: وعبد الله عن ليث عناقا وهو أصح.
عناقا من الرقاق، والفرق بينهما أن العناق هو الصغير من ولد النعم، والعقال ما تعقل به الناقة. فأبو بكر يقول: لو منعوني عقالا تعقل به ابن الصدقة لقاتلته. وعلى الرواية الثانية اللفظ الثاني عناقا، يعني لو منعوني صغيرا من المال رحمك الله لقاتلتهم على ذلك. فغيني دليل على حسن سيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصغير يناقش الكبير، وفيه أيضا دليل على أن مقصودهم الحق فيرجعون المناقش إلى الحق. لأن عمر لما رأى الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علم أنه الحق، وفيه دليل على أن الرجل المجتهد المعروف بالصلاح إذا شرح صدره لشيء فهو دليل على حق على الحق. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر أو ما حاكم في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوة أبي بكر رضي الله عنه في مواقف المصير، وأنها تربو على قوة عمر رضي الله عنه. ففي موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل من عمر ما يعرفه أكثركم، وجاء أبو بكر وهو أشد مصيبة من عمر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء مطمئنا وصعد المنبر وأخبر الناس بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فليد الله شيئا. فكان عمر يقول: فوالله ما أن سمعتها حتى قتلت، فما تقلني رجلاك. وفي جيش أسامة الذي نفذه الرسول عليه الصلاة والسلام وتوفي وهو في ظاهر المدينة، أمر أبو بكر رضي الله عنه أن يستمر الجيش، فجادله بذلك عمر فقال: والله لا أكلن راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنفذ الجيش وصارت العاقبة حميدة، لأن الذين خرجوا من العرب قالوا: لولا أن عند هؤلاء القوم قوة ما بعثوا جيشا يقاتلهم، فاستسلم. وهذه مثلا كارثة أيضا في قتال أهل الردة، فإن عمر توقف حتى بين له أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحدث، قال: لو منعوني عناقا أو عقالا يعدلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وفي هذا الحديث دليل على فائدة عظيمة، وهي أن مانع الزكاة يقاتلون عليها، ولا يقتلون، يقاتلون عليها حتى يؤدوها، ودماؤهم حرام، لكن يقاتلون من أجل القيام بالواجب، كما نقول بأنه يقاتل من طرف الأذان ولا يقتل، كما نقول يقاتل تقاتل الفئة الباقية ولا تقتل. فباب القتال أوسع من باب القتل.
قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم علي بن خليفة بن زيد فنزل على ابي اخيه الخلود بن زيد بن حفص، وكان من امر الذين يدينون عمر، وكان القرى واصحاب مجلس عمر يتولوا شهور الفهم والسكران. فقال علي بن حبيب: يا ابن اخي هل لك وكن عند هذا الامير؟ فتستاذنني عليه؟ قال: فاستاذنك عليه. قال ابن عباس: استاذنك بعلي. فلما ذكر قال ابن الخطاب: والله ما تعطينا الجد وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى نبي ان يقع به. فقال الخلق: يا امير المؤمنين، ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولد عفوا وغنى وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وفاقا لحكم الله.
رحمه الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن عمر اعتصم بكتاب الله، اعتصم بكتاب الله ولم يتجاوزه، وهذا واجب على كل مؤمن. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار في الأمر، وإلا فهذه كلمات عظيمة كبيرة في حق المؤمنين: ما تعطينا الجزم وما تحكم بيننا بالعدل. أما الأولى ما تعطينا الجزم، فهذا أعرابي لا يشعر، لو أعطي الدنيا كلها فهي عنده يسير. وعمر لا يعطي الجزم، عمر يعطي ما فيه مصلحة الخلق لأنه أمين على بيت المال. أما قول وما تحكم بيننا بالعدل فقد كذب، فإن عمر مضرب المثل في العدل، وهو من أعدل الخلفاء رضي الله عنه. ولهذا هم به حين غضب، هم بأن يقع به، ولكن أخاه كان ذكيا حليما فقال هذا الكلام: إن الله قال نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. العفو يعني ما عفا وتيسر من الناس، ولا تطلب الحق فكله، فإن ذلك لا يمكن من بني آدم، وإنما تأخذ العفو أي ما عفا وهان وتيسر. وأمر بالعرف أي بما يعرف من الشرع وبما يعرف من أبناء العادة والمروءة. وأعرض عن الجاهلين لأنهم سوف يجهر عليهم من يجهر إذا أمر بالعرف. ما من آمن بالمعروف إلا واجب أذى، وإن هذا من الجاهل. لما فلها عليه ما ذهب ولا ضرر ولا قال له شيئا وقف، وكان وفاقا عند كتاب الله رضي الله عنه. أنا أكثر إحنا خلاص نعم. سامي حتى بعض من سامي حتى إنه رأوا الحديث. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين كسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما الناس؟ فأشارت يدها نحو السماء فقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت: رأتها أن نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تستنون في الصدور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال: من صالحا علمنا أنك موقن منافق. قال المستاذ: لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
نعم. شاهد من هذا قوله: جاءنا ببينات فأجبنا وآمنا، وهذا هو الاعتصام بالسنة. وآثر عمر من الاعتصام إيش؟ بالكتاب. وفي هذا الحديث من الفقه جواز الإشارة جاوز الإشارة في جواب من طلب أو من استفهم عن شيء. وفيه تسبيح المرء فقال سبحان الله، ولا يخالف هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء فليسبح الرجال فليسبح الرجال وليستنصف النساء، يعني المراد بذلك النساء مع الرجال إذا نابهم شيء. أما إذا كانت النساء وحدها أو امرأة إلى جنب امرأة مع الرجال ولا يسمعون صوتها فلا بأس، لأنه إنما أمر النساء بالتصفيق صيانة عن سماع أصواتهم. وفي الحديث أيضا من العقيدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكشف عنه أو قد يكشف له حتى يرى ما كان غائبا عن الخلق، فقد رأى في المقام حتى الجنة والنار. وفيها يوم العقيدة إثبات فتنة القبر وأنها قريبة من فتنة الدجال في عظمها، فإن الإنسان ليس عنده كتاب في القبر يرجع إليه إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه، فإن كان من المؤمنين أجاب بالصواب، وإن كان من المرتابين أو المنافقين قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولكن الإيمان لم يصل إلى قلبه والعياذ بالله. نعم نعم محمد. نقول: من قال إن محمد يعلم الغيب فهو صادق فاعل، إن أراد أنه يعلم الغيب بذاته بدون وحي من الله فهو كاذب، لأن الله قال له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وإن أراد أنه يعلم الغيب بما أخبره الله فهو صادق لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من نصر الله. وهؤلاء الصوفية يرون أنه يعلم الغيب بذاته لا بالوحي، حتى أنه يعلم الغيب يعلم عندهم يعلم ما يقع في الأرض مثلا بعد موته، وهذا لا يعلم. وعمر من سلطان الله طيب، ويريد ان يعدلها شرائعها شرائع السلطان، لان الجرأة على السلطان غرض عظيم في المجتمع، اذا تدفع الناس عن السلطان تقضي لا قيمه، واذا لم يكن له قيمه لم يمسك الامر ولم يجد الذنب ابدا. السلطان ما يعدل الى احد الا عدل من عدل، لكن هو اراد تأديبه. ويظهر لي أيضا أن عمر إنما غضب من أجلها لا انتقام لنفسه على وجه الخصوص، ولكن لأنه اعتدى على السلطة. نعم. الذين يقولون أن الله يعلم الغيب بذاته، أما عن طريق الوحي فهو يعلم ما أوحي إليه. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الفارس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم.
عند النبي عنه بشيء جميل عند النبي عنه. شوف فيها رواية شيء ثلاث مصر بأمر لأن عندنا عندي أمر على كل هذا المراد بالأمر أو بالشيء معناه واحد بس الكلام على اللفظ. في هذا الحديث دليل على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي السؤال، لا تسأل عن أشياء في تلفظ الثقة، يعتصم الإنسان بما جاء. وهنا فرق عليه الصلاة والسلام بين النهي والأمر، النهي قال اجتنبوه، والأمر قال ائتوا منه ما استطعتم، لأن النهي يجتنب كله ولا يفعل الإنسان ولا بعض، والأمر يفعل ما يقدر عليه منه. فهذا هو الفرق. فإذا قيل لا تفعل كذا لا يجوز لك أن تفعل بعضه، فتقول أنا ما فعلت الكل أنا فعلت البعض، هذا لا يجوز. إذا قيل افعل كذا ففعل البعض بقدر استطاعته فإنه يكون برئة النهي.
حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم وحرم من اجل مسالته. وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا
لا يفهم من كثرة السؤال. كثرة السؤال على نوعين، النوع الأول الإعناف يعني الإشقاق على المسؤول بحيث يقصد بذلك ملله وتعبه وخطأه وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه منهي عنه لما فيه من الإضرار الشخص المسؤول ولما فيه من الخطر فيما يجيب به هذا الشخص، لأنه قد يجيب في هذه الحال بخطأ. وأما كثرة السؤال على سبيل البحث والمناقشة والتعلم فهذا لا بأس كما يكون مع الطالب ومعلمه، يكون من الطالب ومعلمه فإن هذا لا بأس لأنه من باب التعلم. وأما تكلف ما لا يعنيه فهذا من أهم ما يكون اجتنابه، تكلف ما لا يعنيه. فالشيء الذي لا يعنيه لا تتكلف، ولا سيما في الأمور الخبرية. لا سيما في الأمور الخبرية التي تتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته. وكثير من الطلبة في الوقت الحاضر لما من الله عليهم بالتفتح ومحبة التعمق في العلم صاروا يتنطعون ويسألون عن أشياء لا تعنيها ولا يحتاجون إليها، لأن نعلم أنه لو كان تعني الناس أو يحتاجون إليها لبين. ولهذا أمثلة كثيرة منها مثلا من يسأل عن كيفية النزول، ومنها من يقول كيف ينزل وهو فوق كل شيء، ومنهم من يقول كيف ينزل في ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر يمتد في الأرض كلها حتى يدور عليها وأشبه ذلك. وكذلك من الطلبة من يسأل كم أصابع الرحمن عز وجل وكم أنامله وما أشبه ذلك من الأسئلة التي لا تعني، والتي من حسن إسلام المرء وأدبه مع الله ورسوله أن لا يسأل عنه. وليسأل الإنسان نفسه فليقل أأنا أحرف أم الصحابة رضي الله عنهم، سيجيب نفسه بأن الصحابة أحرف على علم الله وأسمائه وصفاته منه، وهم أحب للخير منه. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، وانظر إلى أدبهم لما حدثهم أن الدجال يبقى 40 يوما، اليوم الأول كسنة ما سألوا كيف تكون كيف يكون اليوم الأول سنة والمعروف الذي دوران الشمس يكون في 24 ساعة. ما سألوا لماذا وكيف ذلك، إنما سألوا عن الشيء الذي يهمه وهو الصلاة، فقالوا كيف أصابهم في ذلك. فإذا عرفت الأدب مع الله ورسوله في مثل هذه الأمور فإنك لا تسأل. والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال السؤال عنه بك. فكل شيء لم يرد في القرآن والسنة مما يتعلق بأمور الغيب فوظيفتك الأدبية والشرعية والعقلية ألا تسأل أحسن. نعم لو أن الإنسان سأل عن المعنى لا بأس، لأن المعنى مما يجب علمه فالسؤال عنه لا بأس. أما الكيفية كيف ولما وما أشبه ذلك فهذه لا تسأل، وظيفتك التفصيل. ولهذا قال وتكلف يعني ما يكره من تكلف ما لا يعني. وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هذه إنما تكون في زمن الوحي، يعني أن الله نهى عباده المؤمنين أن يسألوا عن أشياء في زمن الوحي وتكون معفوا عنها مسكوتا عنها، ثم بعد هذه المسألة تحرم أو توفي، مثل ما سأل أقرع بالحادث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا سؤال تكلف. ولهذا قال له لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ذروني ما تركتكم فإنما أهلكم من كان قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبياء وما أشبه ذلك. وهذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة، هذا من أعظم الناس جرما لأنه حرم عباد الله ما أحله الله للعباد. وكذلك من سأل عن شيء لم يجد فأوجب من أجل مسألته ويقوى شريكه في هذا الاسم. أما بعد أن انقطع الوحي فلا بأس عن الإنسان عن كل شيء يعين له ويخفى عليه. نعم اللي هنا. ولهذا كان الترجمة أخف من وجه وعن يعني الترجمة في الكثرة لا في مطلق السؤال، والآية في مطلق السؤال. فمطلق السؤال إنما ينهى عنه في زمن التشريع، أما كثرة السؤال ففي كل وقت ما لم يقل على وجه التعلم كما ذكر. لا نقول هذا من الجراس لا ترد عليه، قل آمنت بالله ورسوله، آمنت بأن الله نزل السماء الدنيا حين يقاتل في الليل الآخر وأنه في غير هذا الوقت لا نزل فقط، وما وراء لا تأخذ الله شيء حتى تستريح تسلم. لا إن ركن إليها يؤاخذ، إن ركن إليها يؤاخذ، وإن طردها وحاول التخلص منها لم يؤاخذ. هذه ربما تنقل، ربما يقول لسان يسألك عن شيء قلته فيه مثلا فيستشهد بها الآية، يعني الآية هذه لم تنزل في هذا المعنى. نعم له أصلا معنى يعني لا تفعل شيء لو أبيته ولا تفعل شيء. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عثمان قال حدثني وهي قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن موسى بن لعين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حطير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقد صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيتم من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما كنتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإلا أحضر صلاة الله في ليله إلا الصلاة المحسوبة.
هذه أيضا من الأشياء التي يتكلفها بعض الناس حتى تفرض على الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرة من حصير فعلم به الناس فاجتمعوا إليه حتى كثروا ثم إنهم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعلوا يتنحنحون ينبهونه فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إنما ترك هذا خوفا من أن تفرض على الأمة فيعلم. وفي الحديث إن قبل أيها الناس صلوا في بيوتكم فإنها صلاة المرء في بيتك إلا الصلاة المطلوبة، يستثنى من ذلك أيضا كما دلت عليه السنة يستثنى من ذلك قيام الليل في رمضان فإنه ثابت في السنة، ويستثنى من هذا أيضا صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ويستثنى من هذا صلاة الاستسقاء، ويستثنى من هذا صلاة العيد على قول أنها سنة أو فرض كفاية. المهم أن المراد بذلك التطوع الأفضل أن يكون في البيت حتى في المدينة كما هو الواقع في هذا الحديث، فالصلاة في البيت أفضل. وعلى هذا فإذا كنت في مكة وأردت أن تتطوع فالتطوع في البيت أفضل من التطوع في مكة الحرام. نقول أسأله أهل الذكر ما تعلمون، هذا بعد الانقطاع الواحد. وحتى أيضا ما نحتاج الناس إليه يسألون حتى بعد الرسول في القرآن وهنا عن القرآن موجه من الصحابة للرسول، يسألونك ماذا لهم يسألونك ما ينفقون يسألونك من الأيتام ويسألونك من الأمير أشياء كثيرة، لكن لما كثرت الأسئلة نهوا عن ذلك. هنا وهذا في رمضان لأن الرسول تخلف خوفا من أنفسهم وبعد ما وفي لا يمكن أن تكون. نعم ها نعم إيه الأخير يعني صحيح تعليل قد يظن الظان أنه يدخل في ذلك قيام رمضان، ولكن لما علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه خشي أن تفرض وزالت العلة بقيت هذه السنة في سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنها المؤيدة بفعل الرسول لولاها. نعم لا سؤال هذا سؤال طيب في البيت المسكين تكون هنا الرسول قالها في المدينة وهو يقول صلاة المسجد هذا خير من الصلاة في مكة يوافق بينهم بأن يقال إن هذا خاص بالفرائض كما قيل به أن ما يشرع في المساجد في المسجد فهو في المسجدين أو في المساجد الثلاثة أفضل ولكن هذا قول فيه نظر بل نقول ما فعل في المسجد مما يكون في المسجد كتحية المسجد تحية المسجد تكون أفضل من ألف تحية فيما سوى المسجد النبوي إلا مثلها كذلك أيضا لو جلس الإنسان يتوضأ الصلاة وصلى هذا نفس المسجد فإن هذه الصلاة أفضل من 100,000 صلاة مما سواها أما أن تقصد أن تذهب من بيتك إلى المسجد لأجل هذا الفضل فلا الراتب في البيت أفضل حتى الراتب في البيت أفضل نعم ليتها يعني لو صليت في أفضل لكن الأجر الكمية قد تكون أدنى من الكثير الكثير يعني الفرق أن الأجر عظيم جدا في البيت أعظم من 100,000 صلاة أو أعظم من 1,000 صلاة في المسجد النبوي نعم الأخير يعني مثلا إذا صليت في بيت فهو أفضل مما لو صليت في المسجد النبوي كلمنا مع أن صلاة المسجد النبوي خير من ألف صلاة من المسجد وهذا التضعيف الأخير بالكمية لكن في البيت يكون بالكيفية ومعلوم أنك لو جمعت 100 نواة وأتيت بحجر كبير صار الحجر أعظم فالصلاة في البيت من حيث الكيفية أفضل من الصلاة وعندها الكمية في المسجد النبوي هذا هو الشيء إلا مسجد يعني ما يشرع فعله في المسجد معروف في المساجد الثلاثة أفضل من البيت وأفضل من المساجد وما لا يشرع ففي البيت أفضل نعم كيف المساجد أيضا أولا أنه لا يشرع له فعل الرواتب الظهر والمغرب والعشاء كما هو معروف وراتبة الفجر في البيت أفضل لأن حديث عنه
قال حدثنا أسامة
تعبان أنت تعبان أجل خمسة وجه شيخ
ما بك
ها
ما بك أنا حديث حدثنا أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كريهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلمون فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك حذافة ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نسول إلى الله عز وجل
هذا شأن من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مما أكثر عليه مثل غضب وقال سلوني تحديا لهم فجعلوا يسألون هذا السؤال من أبي من أبي مع أنه لا فائدة منه لكن كأن السائلين كأنه قد قيل فيهم ما قيل من الاشتباه لأنهم ينسبون إلى آبائهم أولى فأرادوا أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم إثباتا لأن أباهم فلان وأباهم فلان ولكن عمر رضي الله عنه لما رأى ما بوجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل يعني نرجع إليه مما أغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
قال
نعم.
الله تعالى في ذلك عن قوم قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن مروان كافي بن مغيرة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة
بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الحديث كما رأيتم كتب معاوية بن المغيرة رضي الله عنهما جميعا يسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخلفاء في صدر هذه الأمة خلفاء علماء، خلفاء وعلماء يحرصون على العلم وعلى الحديث، فكتب إليه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إليه المغيرة إلى آخر. ففي هذا دليل على تداول الحديث بواسطة الكتابة، وهذا أمر كان فيه خلاف في أول في صدر هذه الأمة، فإنهم كرهوا أن يكتب الحديث خوفا من أن يلحق بالقرآن، لكنه بعد ذلك اتفق العلماء على جواز كتابة الحديث وعلى جواز كتابة الأحكام المستنبطة من الأحاديث في المصنفات الفقهية وغيرها. كتب علي يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله. المراد بدبر الصلاة هنا ما بعد السلام، لأنه يقع في مستدبرا له. وأما قوله في حديث معاذ: لا تجعلن أن تقول دبر كل صلاة، فالصحيح أن المراد به آخر الصلاة. والفرق أن حديث معاذ: اللهم أعني دعاء، ومحل الدعاء قبل السلام بعد التشهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. وأما الذكر فهو بعد الصلاة بقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النفي هنا نفي للحقيقة، فلا إله حق إلا الله. أما ما يعبد من دون الله ويسمى إلها فهو أسماء فقط، إن هي إلا أسماء سميتموها وضعوها على غير مسمياتها حقيقة، فهم يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها آلهة وهي في الحقيقة ليست بآلهة. وقول وحده لا شريك له هذا التأكيد للنفي والإثبات، وحده لا شريك له، لا شريك له تأكيد للنفي، ووحده تأكيد للإثبات. له الملك وله الحمد، له وحده الملك. والدليل على قوله وحده أنه قدم الخبر له الملك، لأن له خبر مقدم والملك مبتدأ مؤخر. قال العلماء: وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصار. وله الحمد أي الوصف بالجمال والكمال، فهو سبحانه وتعالى له الحمد كله، وهو المستحق له. أما غيره ممن يحمد فإنه لا يستحق من الحمد إلا اليسير، ولا يستحق الحمد كله، وهو على كل شيء قدير. كل شيء فالله قدير عليه، لا يمكن عليه شيء مراد عز وجل، سواء كان في إيجاد معدوم أو إعلان الوجود أو تغيير حال أو تغيير وصف أو تغيير عين. المهم أنه جل وعلا على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا أعظم من قدرة بينها الله عز وجل في قوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائر. من الأموات كلها زجرة واحدة أخرجوا من القبور فإذا هم بالسائر، كأنما خرجوا من نفس واحد بإذن الله، والله على كل شيء قدير ولا يستثنى من هذا الشيء. وأما ما يقع في إدارة بعض الناس إنه على ما يشاء القدير فهذا غلط، لأنه تخصيص لما أمنه الله وتقييد له، فهو قدير على ما يشاء وما لا يشاء. ثم إن هذه العبارة على ما يشاء القدير ربما توهم أنه لا يقدر على أفعال العباد، لأن أفعال العباد عند المعتزلة ليست داخلة في مشيئة الله، وعلى هذا فلا يكون قادرا عليه. ولذلك ينبغي تجنب هذه العبارة إنه على ما يشاء قدير، وأن نقول كما قال الله عنه: إنه على كل شيء قدير. وأما ما ورد في آخر في حديث آخر أهل الجنة دخولا وأن الله يقول إني على ما أشاء قادر، فلا يعني هذا الوصف المطلق، لكنه لما حصل لهذا الرجل ما حصل من الوصول إلى هذه الدرجات العلى بين الله تعالى أن هذا بمشيئته وأن ما شاءه فهو قادر عليه، فهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي إذا شاء قدر جمعهم فليس بعاجز عنه. ففرق بين القدرة المقيدة بالشيء معين، فهذه إذا قيدت بالمشيئة فلا بأس، يتبين أن هذا الشيء المعين شاءه الله وما شاءه فهو قادر عليه. أما إذا ذكرت القدرة على أنه وصف مطلق لله فلا تقيد بالمشيئة، ولهذا جاء إنه على كل شيء قدير كما جاء في القرآن وكان الله على كل شيء قدير وما شاء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، في هذا تمام التصنيف لله عز وجل، فما أعطاه الله لا يمكن لأحد أن يمنعه، أي ما قدر أن يعطيه أحدا فإنه لا يمكن أن أحدا يمنعه أبدا. لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروك بشيء لما ضروك بشيء قد كتبه الله عليك. كذلك لا معطي لما منعه، ما قدر الله منعه فلن يستطيع أحد أن يعطيه مهما كان. إذا ففي هاتين الأمتين كمال التفويض إلى الله عز وجل والاعتماد عليه وصدق التوكل عليه عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني الحظ والغنى، فصاحب الجد لا ينفعه من الله جده، والنفع ونفع هنا بمعنى منع، بمعنى منع، ولذلك عديت بملء. فالمعنى لا يمنع صاحب الجد جده منك مهما عظم حظه وسلطانه وقوته فإنه لا يمنعه من الله شيء. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، الله أكبر، ما أرى هذا الإحضار، قيل وقال ليس كثير من الناس له، ومع ذلك أنها توجد في طلبة العلم، قيل في فلان كذا، قال فلان في فلان كذا، فيضيعون أوقاتهم في غير فائدة، ويحملون ذنوبهم من الضغائن والأحقاد ما لا ينبغي أن يكون من طالب العلم، فضلا عن العامة، فما لا ينبغي أن يكون من العامة فضلا عن طالب العلم. ولهذا ينبغي لك أن تعذر إذا رأيت الناس مشتغلين ثقيل وقال، أعذر عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهج عنه. ولا يسلم من اتبع قيل وقال، لا يسلم من الإثم غالبا، لأنه إما أن ينقل كذبا أو ينقل تهمة أو يحمل ضغائن أو ما أشبه ذلك، فتجنب قيل وقال واجعل قولك مبنيا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصدق. لو أننا سلكنا هذا المسلك لسلمنا من معافنا كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، لما عدل عليه ما عدل من شرائع الإسلام، قال أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا، كف لا يقرأ، قال يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نتكلم به، قال فكلفت أمك يا معاذ، وهل كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، نسأل الله لنا ولكم السلامة. كان أنا عقيل وقال، وكثرة السؤال، كثرة السؤال، هل المراد سؤال العلم أو السؤال عن أحوال الناس أو سؤال ماذا، كل ذلك محتمل. فكثرة السؤال العلم قد تصل إلى الإعناق والإشفاق على المعلوم، كما هو مشاهد، يجي إنسان ويسألك 20 مسألة، 20 مسألة يعني واحد وإياك أن تعتذر إن اعتبرت قال هذا كأس من الدنيا. إن الذين يشهدون ما عند الله من أنزلنا من الدنيا ورسلنا من الدنيا في نفسنا الكتاب لا يعمل ما ولا يعطيك معنى. وهذا قد تنسى أنك تهاب إذن الأكثر تكون البطن أكثر 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 أقل الإنسان بشر لا بد أن لا سيما إن كبر ولا ينبغي أن يستحي قد يغش لا سيما إن كبر من الإنسان فخر ذلك الاعتراف أو الإصرار والجناح يعني يزيد خطيه ولا سيما هذا كثرة على ذلك كثرة سؤال السؤال عن أحوال الناس بعض الناس مشكلة بل كل ما جاءت في علم الإنسان لا نستطيع رب السماء يسلك ملاحين في حسن الجنوات صرت يوم ما دام هذا هو لا يملك لا في دين ولا في دين فإن هذا من حسن الإنسان كبر سؤال المال أشد لأن سؤال المال محرم إلا للحاجة والضرورة وإذا كان محرما على وجه الإطلاق فهو محرم على وجه الكفر من باب أولى. طيب فإذا طلب إذا كان الإنسان مسؤولا عن جنان إذا كان مسؤولا عن جنان فهل من حقه أن يسأل ماذا عن هؤلاء الجماعة؟ نعم نعم هذا لا يعد من الجنان السؤال الذي لا يعنيه بل هو يعني فمثلا الأمير أو القاضي أو المدير يسأل عمن تحت ولايته هذا لا بأس. ثم قال وإضاعة المال إضاعة المال صرفه في غير فائدة إضاعة المال صرفه في غير فائدة وصرفه في المحرم أشد وفي المكروه يعني ينهى عنه والناس يصرفون أموالهم على وجوه منهم من يصرفه في طرق الخير المعلومة وفي محله فهذا خير ما يصرفه ومنهم ما يصرفه ومنهم الناس يصرفه فيما يظنه خيرا وليس بخير وهذا يعتبر بجهله ولكن يجب عليه أن يسأل ومن الناس من يصرفه في المباح ويطلق العنان لنفسه في الصرف في المباح فهذا لا ينبغي ولا سيما إن كان ذلك يؤدي إلى الإسلام من الغيب كما يوجد بعض الناس ولا سيما كذلك يكون رجلا يحب أن يكون مظهر ولد الناس ومظهر الغنى ومظهر الشرف والسيادة فتجد يستدين ويغزل بيته في مظهر بيوت البنوك والشرفاء والأجاز هذا لا ينفع بل ينهى عنه وهو من أشد ما يكون في إضاعة. وأما من يقصد المال فيما يليق به ولأمثاله فهذا ليس من إضاعة المال وليس من الإنفاق. وكان ينهى عن عقود الإيمان العقد معنى القطع والمراد بالعقود قطع ما يجب للجنة من البر والصلة وخص الأمهات وإن كان الآباء مثلهن لأن الغالب أن الإنسان يستهين بالأم أكثر من يستهين بالأب لأنه يهاب على أبيه ولا يهاب أمه ينظر إلى أبيه نظر الهيبة والسلطان وينظر إلى أمه نظر الرحمة والإشفاق فإذا لم يكن في قلبه رحمة فإنه لا يهتم بها فينهى عن عقود الأمهات وعن وقت الجناح وقت يعني قتلهن على صفة معمولة معروفة وهي الدفن أحياء وهذا من شأن الجاهلية والجاهلية الجاهلية ينقسمون في الأولاد إلى ثلاثة قسم حماه الله عز وجل من قتل أولاده الذكور والإناث وقسم آخر يقتل الذكور والإناث وهؤلاء أشار الله إليهم في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إلاق وخشية إلاق. هؤلاء يقولون يقول يكفرون يضيقون علينا بالأكل والشرب. والاسم الثالث يقتل النساء فقط، الإناث فقط، لأنهن على ذلك عارٌ عليه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير، أعوذ بالله، يعني يتغير في ظاهره وراءه، في ظاهره وجهه مسود وفي باطنه كظيم ممتلئ غيره، يتوارى من الخوف يختفي وجهه عنه من سوء ما بشر به، لأنهم يلهون الآن جبر الله مصيبة وشاءك يرجمه، فيتوارى من سوء ما بشر به. ثم يفكر أيسر على هون، يعني يبقي حيا على هون وذل ومهانة، أم يدخله في التراب؟ وهذا هو الله، قال الله على سامع. والعجب من هؤلاء يتمعثون ويتمعثون من أنفسهم البنات إليهم ويجعلونها لمن؟ لله، ويجعلون الله لأهلهم. نعم، كما فعلوا ذلك في المآت وجعلوا الله من نظر القرآن والأنعام المحيط، فقالوا هذا لله زعم وهذا لشركائه، فما كان لشركائه فلا يكون لله، وما كان لله فهو يقول لله. كذلك أيضا منها سيد عن وعد البنات وعد الولاد مثل، لكن التخصيص هنا بإخبار الواقع، وقد ذكر علماء الأصول أن التخصيص باعتبار الواقع لا محدود له، مرت علينا عنه القيد في الواقع وربائب الناس في حجوره، هذا باعتبار الواقع وليس له مفهوم. وعد البنات باعتبار الواقع ليس له مفهوم. ومنع المرهق، منع لما يجب وهات لما لا يجب، لما لا يجب يعني يمنع ما يجب له ما يجب عليه، وهذا يجعل وهات يبلغ ما ليس له، وهذا هو الشح. والشح قال به الرسول عليه الصلاه والسلام ابتغوا الشح فانه اهلك من كان قبله. هذا الحديث ما ترون جمع مسائل متعديه يدلنا على نصف سلف الامه لولاه الامر، فان المغيره رضي الله عنه اتى بكل ما اتى به لان المقام الامري، اتى بما يتعلق بالعباده وبما يتعلق بمعامله الناس وبما يتعلق بالناس، يعني معامله الخليفه عند الاموال يفعل بها ما يشاء، لكن إذا جاءوا من هذا الحديث ينهى عن إضاعة الناس وعقوق الأمهات، لأن هذا الخليفة قد يرد عليه أن الفلان أخذ أمة أو مؤشرة، فهذا يكون على الكمال مثل الأمة في ولاته. وحق من تنصح ولي، لأن ولي الأمر إذا صلح صلح من تحت وجاهه، وإذا فسد أهمل وأهمل. نعم نعم. نعم الذي تصحين مصر إذا ثبت أن يقاط هذا المرأة فأنا نعم يقاط. نعم لا هذه ولا مصر، لكن فيه ولا راجع لما قلت لا نرجع. نعم هذا حرام، لا يجوز ان تكون حرام، ان تعذر الله بما شئت والدعاء يعذر كما جاء في الحديث لا القضاء في المجلس، وانت الان كانت تتعدى الله
يقول اقرأ عن ابن كذا لكن تلقى ما مالك قل اللهم اني اعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انت تقول اللهم اني لا اسالك عن الصفر اللهم اني لا اسالك عن لا اسالك عن تمنع من الغرق ولكن انقذ بي الى ربي. هذا صغير ما سمع. وهذه ايضا مبتدعه ما سمع في دعاء الاولين ولا الاخر من الرحمن. لكن اما تاخير ان شاء الله يجيب كل شيء. نعم.
حدثنا ابي امام قال اخبرنا شعيب عن زهري حاء وحدثني محمود قال
حدثنا
سليمان بن خمس قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا
التكلم في كل شيء حتى في أحواله الخاصة لا تكلم. خل الأمور تأتي على طبيعتها وعلى ما تيسر. فالسرير لأنك إذا تكلمت تكلم. إذا عرفت أن يكون كل شيء على ما تريد فاتك كل ما تريد وتأذى. خل الأمور تمشي على طبيعتها. أبي تيسر تيسر ولمن تيسر فعلى الله سبحانه وتعالى لو أراد به سواه لا أحد. فالتكلم في كل شيء منهي عنه. ولا أعرف لو ابن خلفين الذي ورد لكن قول في مقبولين قال العلماء إنه من المرفوع إيش حكمة. وأما المرفوع خليفة في هذا فهو قول عليه الصلاة والسلام هلك المتمتعون قالها ثلاثة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال قال شعيب عن الزهري وحدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عن ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين ذهب الشمس وصلى الظهر فلما سلم قام عن المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديه نور العظام ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنا فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول سلوني. فقال أنا فقام إليه رجل فقال أين مزدلف يا رسول الله. قال الناس. فقال عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله. قال أبو حذافة. قال ثم أكثر من يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال فقيل بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار.
أولى والنفس لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما منها ها عندكم أولى لا بد أن نعم
أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عمر هذا الحائط وأنا أصلي فلن خاف اليوم في الخير وفي
الشر. اقرأ من أول نعم هذا
هذا من
دخان.
قوله وقال سلوني في حديث ألف المذكور فقائل المنطق، فقال لا تسألوني عن سيدي إلا بينتم لكم. وفي رواية ثالثة لبشير عن حفاك إلى أبي حاتم، فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر وبين في رواية تهديد مذكورة في هذا الباب وقت وقوع ذلك، وأنه بعدها صلى الظهر. ولقد قال حين ذاك الشمس صلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فذكر نحن. قوله فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ بين في حديث أنس لرواية الزهري، بين في حديث أنس لرواية الزهري يذكر. وفي رواية قتادة سبب السؤال، قال فقام رجل كان إذا لاحى أي خاصة دعي إلى غير أبيه، وذكرت اسم السائل الثاني وأنه سعد، وإني نقلته من ترجمة الصهيل في أبي صالح من تمهيد بن عبد البر. وزاد في رواية الصهيل الآتية بعد حديثين، فقام إليه رجل فقال أين مصلي يا رسول الله؟ قال النار. ولم أقف على هذا الرجل في شيء من الطرق، كأنه أبهروه عبدا للستر عليه. وللطبراني من حديث أبي هرام أن به نحوة. وزاد وسأله رجل في الجنة أنا؟ قال في الجنة. ولم أقف على هذا الآخر. ونقله عبد البر عن رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته، ولو سألني عن أبيه. فقام عبد الله وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه، وذكر فيه فقام رجل فسأل عن الحج فذكر، وفيه فقام سعد مولى شيبة فقال من أنا يا رسول الله؟ قال أنت سعد بن سالم مولى شيبة. وفيه فقام رجل من بني أسد فقال أين أنا؟ فقال في النار. فذكر قصة عمر قال الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. وبهذه الزيادة يفترق أن هذه القصة سبب الجهل لا تسألوا عن أشياء يكون لكم فتكفر، فإن المسافة في حق هذا الجار صريحة في خلافها في حق عبد الله بن قدامة، فإنها بطريق الجواز، أي لو أجر أنه في نفس الأمر لم يقله أبيه، تبين أباه الحقيقي لاقترحت أمه، كما صرحت في ذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال كما تقدم في كتاب الفتن. قوله فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر، بين في حديث أنس أن الصحابة كلهم فهموا ذلك. ففي رواية ابن هشام فإذا كل رجل لا صرفته في ثوبه يبكي. وزاد في رواية سعيد بن بشير وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد خبر. وفي رواية يوسف أنس عن أنس الراوية في تفسير النازلة فغضوا رؤوسهم له حليل. زاد مسلم من هذا الوجه فما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد منه. قوله فقال إنا نسلم إلى الله عز وجل زاد في رواية الزهري فبعد عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبالمسلم رسولا. وفي رواية قتادة من الزيادة يعود إلى سبب الكسل. وفي مخرج الزهري عند الطبرية بنحو هذه القصة فقام إليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا، فذكر مثله وذاك. وبالقرآن إماما فعف عفى الله عنه فلم يزل به حتى رضي. وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة، وأرادت الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كتب ساقه فيما مضى خشية أن يكون لأمر يعم فيعمره كيف يعمره، وإجزام عمر عليه وجواز تقديم رجل وجواز الغضب والرضا وضوء الطالب بين يدي من يستجيب منه وصل السلاب بين يدي المشروع فسأله في حاجة ومشروعية التعود إلى جسد عند وجود شيء قد يغرق المطرية مشروعها واستعباد مزاولة الدعاء في قول اعف عفى الله عنه وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم رسول عنه. قال ابن عبد البر سئل مالك عن معنى الجميع
المزاولة الدعاء في قول اعف عفى الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفي عنه قبل ذلك في هذا النظر لأن يعني قد يكون من أسباب العفو دعاء الناس له ولهذا يقول أن قد يعفو عليه الصلاة والسلام ما نرى أن الله وملائكته يصلون على النبي كذلك أيضا نسأل الله له التوفيق عند فراغ الأذان مع أنها حاصلة له فإذا فرغ إذا كانت هذه الأرحام فما الفائدة من الدعاء لهذا قلنا الفائدة أول كثرة الأسئلة لنا في سؤالنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه عنوان على محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وآله ثالثا أنه قد يكون حصول هذا له لأسباب متعددة منها إيش دعاء له منها دعاء كما ذهب الى حجر رحمه الله فيها ضعف انما لا تكلم يعني ينبغي ان يكون الدعاء من جنس العمل مثل اغفر له الله لنا اعطني على الله واستعن واستغفر له. نعم.
قال ابن عبد البر سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال فقال لا ندري هل ابي عن الذي انتم فيه من السؤال عن جوابه او عن مساله الناس المال. قال ابن عبد البر الظاهر الاول اما الثاني فلا معنى للتفرقه بين فترته ومنته لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز. قال رفيع كان يسالون عن الشرك ويعيشون فيه الى ان يحرر. قال واكثر العلماء على ان المراد
عن الجواز عن كذا السؤال حيث ما يراه هي المشكلة قال ما نسيت هذا المشكل إلا قول سائل أي من قال الله قال نعم موجودة أي ثم طيب هذا صفحة كم ها؟ 286 طيب
وصدق هذا كله من روايه شعيب قال المبرد يقال للرجل إذا أحدث للمعين من أولى لك أي كتهتك. وقال غيره هي بمعنى التهديد والوعيد. الحديث السابق حديث أنس.
حتى الأولى معروف أن تتعافق على الحديث قولي فعل أولى فأولى ويحتمل أن قوله أولى أي هذا أولى كما قال الحمر من قول رضيع إلى ربه المستمعين وابن محمد رحمه فكي يحتمل على ذلك من عنده أن نفسه قال أيها مدرس أو أيها مدرس فقال من عنده إذ أن مثل هذا يقول الله فيه شيء من ومن عليه عليه الصلاة والسلام أن لا يقع اللهم إنا نتقاتل لعل هذا الرجل كان معروفا بالعداوة وإذا انتهيت فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر بمصيره تطييبا للمسلمين الذين يحبوا المالية فهذا له وجه. نعم ذكر على كل حال هذا نعتبر والله عالم. نعم هذا احنا نطلع فيه العين. نعم يلا عالم هنا. لا كان رسول إذا أراد الرسول أحيانا يقول أنه من جهة لأجل أن يعلم ويحفظ وينزل يراد خير ها؟ هيك؟ الأوروبار؟ أي الإرادات الإرادة والمنازعات المسؤول أبو ملابس من الأفعال يكون يؤثر إذا قال نعم رضي الله عنه السلام أن يعوده إلى الأزمة الذي تجد به ترتب لكنه ثلاث قال لأنه عن رحمه أن نفس الشيء صريح به وحينئذ يحتاج إلى توجيه وتوجيه أنه قال إن الشك لا يرد إلا على قلب صالح لأن الشك على قلب المتردد غير واضح لأنه لم يكن فيه يقين حتى يرد عليه الشك فالشك لا يرد إلا على قلب صريح يعني ليس فيه شك فيأتي الشيطان ويلقي الشبهة في قلب هذا الموجب الذي قال صريح من أجل أن يفسده هذا هو معنى فإذا ورد شبهة القلب فهذا يدل على أن القلب إيش صريح ثالث إذ أن القلب الذي فيه شبهات هو من أصل مبني على الشبهات فلا يدل على الشك هذا هو المعنى الصحيح وقد أشار إليه الشيخ الشمسي رحمه الله في كتابه نعم لا قال أصل الوجود الإنسان قال وجدتم ذلك ما هو الذي وجدتم تجدون لا حدود الشك رب من خلق كل شيء ولو وإلا لقد أتعظمت نعم هذا مصطلح حال جدع ويريدون في القديم غير ما يراد به لغته فالقديم في اللغة ما سبق غيره وإن كان حادثا ومن قول تعالى في السعادة والرسول القديم وأما القديم عندهم اصطلاحهم فهو الذي لم يسبق بعده وعلى هذا فيكون بمعنى الأول ولكن الأول أولا أولا لأنه هو الذي ورد في القرآن وثانيا أن فيه معنى أولى الأشياء التي بعده إليه لأنه يجوز أن يكون من الأولية بمعنى المقدم أو من الأول بمعنى الرجوع فيكون الأول أولى من القديم وإن كان من القديم بمعناه عند هؤلاء في اصطلاح نعم شيئا يعني تقول عن إيه هذا لا تتعلمها يفعل الشيء الحكمة والحكمة هي الشيء يبين الله لكم أن تضل والله يريد أن يتوب عليك فلا أسباب معك فيه فالله عز وجل لا يفعل شيئا هذا أبدا لكن مجرد لأنه فعل أو أنه أراد ذلك بل لا يفعل الشيء إلا فهذا هو الذي فعل شيء فضل مسألته لولا فعله لكان منها سكت عنه وما سكت عنه فهو عفو لا.
نعم. حدثنا محمد بن عبد الله 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 بن قال فيسألونك عن الأمور والأمور تمثل في ربي.
الشاهد من قوله سأسمعكم ما تقرون. والمراد بالروح هنا روح الحيوان من الإنسان وغير الإنسان، فإنه من أمر الله عز وجل، ولا يمكن أن يكيف الإنسان بشيء من كيفياتها إلا بما جاء به وحده. نعم يجيب الإنسان بآثارها وأنها ما دامت في بدنه أو حي وإذا فارقته صار ميتا هذا يعني. لكن صفة هذه الأمور وكيف هي وما مادتها وكثافتها ولطافتها هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي. وقد قال بعض الناس إن الروح جزء من البدن كالدم جزء من البدن وليس حياة. وقال بعضهم إنها عرض من أعراض الصحة والمرض وما أشبه ذلك. وقال بعضهم إنها الروح شيء يذكر ولكنه ليس بداخل الجسم ولا خارج الجسم ولا متصل بالجسم ولا منفصل بالجسم، لأن لا تقل هي داخل الجسم ولا خارج. وقال بعضهم لا تقل هي داخل العالم ولا خارج، كما وصفوا بذلك الرب عز وجل. فهذا لطائفة وكلاهما من حبيبتان. الأولى سلكت فيها مسألة التنفيذ حيث جاءتها جزء من البدن أو عرض من الأعراض وأنها تبني بفناء وتوجد بوجود. والثانية سلكت فيها مسألة التعظيم والجحود، لأن هذا الوصف الذي يكون الأولى يعني أنه ليس لها ليس لها وجود، كما قال تعالى عز وجل انه ليس له العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. والحق انها اي روح جسم، لكنه جسم لطيف قوي قوي الجهود والسلوك والدخول في البدن. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر حين جاء الى ابي سلمه رضي الله عنه وقد قبل وشفق بصره، فقال ان الروح اذا قبل اتبعه البصر. ومعلوم ان البصر لا يتبع الا شيئا تاجره. وكما اخبر ان الانسان اذا قبل روح كفنت بكفن الى الجنه او بكفن من النار وصعد بها الى السماء، وكان يقول انها رائحه طيبه ان كان من روح المؤمنين او خبيثه ان كان من روح الكفار. وهذا يدل على أنها ذات جرم، لكن جرم ليس من الأعناق التي تعناق إلى المخلوقات لا من الأجساد، بل هي من مادة لا نعلمها ولا ندركها لأنها لم توصف لنا في الكتاب والسنة. ولهذا قال قل الروح من أمر ربي. وأمر عجيب لو أن الإنسان أقبل عليه على الغائب فإن الروح تخرج ولو كان مهتما بالكفاية، يعني لو أنه وضع معه مسكين وما تبقى معه الحياة وكان في النفس ثم خرج روحه لخرج. فأمرها إلى الله عز وجل. فالصواب الروح أنها جرم يرى ويقبل ويكفل ويصعد به وله رائحة، لكنه جسم ليس كأسه في الكثافة وله قوة في مستويات الجسم قوة عجيبة. ولهذا تجد أن الناس مثلا تخرج روحه لكنها لا تخرج خروجا كليا، فإذا أوحد استكبر بالحق. هذا الوحد يكون في القوة الخارجة كالضبع البشر، إذا أوحد دخل في جبل البشر. صحيح يعني وصف نفسها يعني وصف نفسها صحيح محفوظ الناس صحيح ابن حزم رحمه الله ظاهر لي انه يعني لا يعقل كثيرا بحب شيخ الاسلام ابن تيميه والحديث واضح سبحان الله علم ما يدل على نفسه الاسلام عليه السلام.
حدثنا أبو عين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن حيان عن رضي الله تعالى عنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنني اتخذت خاتما من ذهب فنبذ وقال إني ألبسه
والله باب الاختيار يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتباع رسول الله في افعاله وقد قسم العلماء في اصول الفقه هذه المساله الى اقسام الاول ما فعله في مقتضى الجبله مثل الاكل اذا جاء والشرب اذا عطش والنوم اذا اتاه النوم فهذا لا حكم له بشرع لانه مقتضى الطبيعه لكن قد يكون له حكم في وقت مثل ان يكون الاكل باليمين والشرب باليمين والنوم على الجانب الايمن وما اشبه ذلك. والثاني ما فعله على وجه العادة يعني لأن الناس اعتادوه فهذا يشبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في جنسه لا في عجزه يشبع في رسول في جنسه لا في عجزه ومعنى قولنا في جنسه أن نفع ما اعتاده كان رسول صلى الله عليه وسلم اتبع ما اعتاد لا في عينه فمثلا اذا كان الناس يعتادون في عهده لبس الابتذال والردع بدلا عن الحميم والشراويل والغصن فهل المشروع لنا ان ننبذ الابتذال والردع وان فارق العادات لا ان نقول ما فعله على تغيير العاده فاتباعه فيه من حيث الوجود فنتبع ما كان منه لا باعتبار عينه. الثالث ما فعله على سبيل التعب فهذا نتبعه فيه فما فعله على سبيل التعبد فإنه يشرع لنا أن نتبعه ولكن إذا كان لم يلح إلا مجرد الفعل فإنه يكون مستحبا ولا يكون واجبا ولا يكون واجبا أي أن ما فعله على سبيل التعبد وليس مقرونا في أمر يعني بالأمر به فإنه يكون مستحبا وليس بواجب ولهذا قال العلماء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على إيش؟ على استحباب دون الوجوب. الرابع ما كان متعددا بين العادة وبين الزائد ما كان مترددا بين العبد والعبادة فهنا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه مستحب لأن الأصل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله واليوم الآخر وقال بعضهم يحكم له حكم العدل لأن الأصل العبادات المنع حتى يقوم دليل لا تردد فيه على أن هذا الشيء من العبادة فنفعل. ومن أمثلة ذلك اتخاذ شعر الرأس، هل وسنة أو عادة؟ فمن العلماء من قال إنه سنة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله حيث قال هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلف ومعونة. وقال بعض العلماء إنه ليس بسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذه على سبيل العادة، ولهذا قال في الصبي الذي كان فيه قزع، قزع يعني أن بعض رأسه محفوظ وبعضه قال تحرقه كله أو تتركه كله، ولو كان المشروع لقال أبقي استنبت. وهذا هو الأمر، أن ما تردد بين كونه عبادة أو عادة فإننا نقول الأصل أنه ليس متعبدا به، لأن العبادة لا تثبت إلا بيقين أنها عبادة، فيرجح كلامه العادة. كم هذه؟ نعم. الخامس ما فعله امتثال لأمر الله عز وجل، لكن من فعله على وجه البيان والتصوير، فهذا قال بعض العلماء فيه إن له حكما ذلك المجمل، فإن كان المجمل واجبا فهو مش واجب، وإن كان غير واجب فهو غير واجب.